السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من المسندين وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين للمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين معانيها الإجمالية ومقاصدها الكلية، يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا تتمة شرح الكتاب الرابع من برنامج مهمات العلم في مرحلته الأولى، وهو كتاب العقيدة الواسطية لأبي العباس بن تيمية الحفيد. وقد فرغنا من بيان أن الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى وعدتها 16 حديثا جميعها في الصحيحين اتفاقا أو انفرادا، سوى 4 أحاديث تقدم بيان مخارجها ودرجاتها. وبقي وراء هذا ذكر ما تضمنته هؤلاء الأحاديث من الأسماء والصفات الإلهية. ففي هذه الأحاديث من الأسماء الإلهية اسم الرب، لقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا، وقوله: عجب ربنا. ومنها اسم الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا. وقال أيضا: ربنا الله. وقال: يقول الله تعالى: يا آدم. وقال أيضا: اللهم رب السماوات السبع. كيف يكون هذا الحديث دليل على اسم الله؟ اللهم رب السماوات السبع. ما الجواب؟ كيف اللهم؟ كيف من نفس الكلمة؟ لأن معنى اللهم يا الله بلا خلاف ذكره ابن القيم في جلاء الأفهام. ومنها رب العزة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يضع رب العزة، أي صاحب العزة وهي صفة الله. ومنها رب الطيبين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت رب الطيبين. ولا يحفظ هذا الاسم في نص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث المذكور هنا ضعيف. ومنها رب السماوات السبع، ومنها رب العرش العظيم، ومنها رب كل شيء، ومنها فالق الحب والنوى، ومنها منزل التوراة والإنجيل والقرآن. وكلها في حديث واحد، هو حديث اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم إلى تمام الحديث. وهذه الأسماء جميعا من الأسماء الإلهية المضافة. ومن الأسماء أيضا الأول والآخر والظاهر والباطن، وكلها جاءت في حديث واحد، وقوله صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء إلى تمام الحديث. ومنها اسم السميع والقريب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما تدعون سميعا قريبا. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم في أول الحديث المذكور: اربعوا على أنفسكم، أي ارفقوا بها ولا تجهدوا أنفسكم. ومن الصفات الإلهية الواردة في الأحاديث المذكورة الألوهية والربوبية والعزة والفلق، وهو الشق والإنزال والأولية والآخرية والظاهرية والباطنية والسمع والقرب، وهذه الصفات مستفادة على التوالي من أسماء ربنا عز وجل الله والرب ورب العزة وفالق الحب والنوى إلى آخر ما تقدم من أسمائه. ومن الصفات الإلهية الواردة في الأحاديث المذكورة أيضا صفة النزول، قال صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، ومنها صفة الفرح، قال صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا، ومنها صفة الضحك، قال صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين، ومنها صفات العجب والنظر والضحك والعلم، وكلها في قوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قانطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. وتقدم البيان بأن هذا الحديث فيه ضعف، وما فيه من الصفات ثابتة بأدلة ذكرها المصنف أيضا سوى صفة العجب، فإنها مفتقرة إلى دليل ثابت خارج ما ذكره المصنف، وذلك في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأما في كتاب الله ففي قوله تعالى بل عجبت ويسخرون على قراءة الضم، وهي قراءة حمزة والكساء وخلف العاشر. وفي السنة أيضا ما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجب ربكما من صنيعكما بضيفكما الليلة. ومنها صفة القدم، قال صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها حتى يضع فيها رب العزة قدمه. ومنها صفة النداء والصوت، قال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا آدم إلى تمام الحديث. ومنها صفة الكلام، قال صلى الله عليه وسلم ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه. ومنها صفة العلو لله في قوله صلى الله عليه وسلم وأنا أمين من في السماء، وقوله الله فوق العرش في أحاديث أخرى. ومنها صفة المعية في قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه. ومنها صفة التجلي، قال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم، وهذا الحديث يفيد تجليه سبحانه وتعالى. ومنها نفي الصمم والغياب لقوله صلى الله عليه وسلم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إلى أمثال هذه الأحاديث الصحيحة التي يؤمن بها أهل السنة والجماعة من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وهم بهذا وسط في باب الصفات بين فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم كما سيذكره المصنف رحمه الله قريبا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية، وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض وبين الخوارج.
لما قرر المصنف رحمه الله أن أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة أوضح هذا الأمر بذكر خمسة أصول كاشفة عن حقيقة وسطيتهم. أولها أسماء الله وصفاته، فهم وسط في هذا الباب بين أهل التعطيل المنكرين لها وأهل التمثيل المبالغين في إثباتها بذكر مماثلها. وثانيها القدر المشار إليه بقول المصنف باب أفعال الله، فهم وسط بين القدرية الزاعمين أن العبد يخلق فعله استقلالا وبين الجبرية الزاعمين أن العبد مجبور على فعله لا اختيار له. ثالثها الوعيد بالعذاب والعقاب، فهم وسط فيه بين المرجئة الزاعمين أن فاعل الكبيرة لا يدخل النار ولا يستحق ذلك، والوعيدية الذين ينفذون الوعيد أي يمضونه مطلقا ويقولون فاعل الكبيرة مخلد في النار. ورابعها أسماء الإيمان والدين، فهم وسط بين الحرورية وهم الخوارج والمعتزلة الذين يخرجون صاحب الكبيرة من الإيمان ثم يختلفون في كيفية الإخراج، فتخرجه الحرورية من الإيمان بالكلية، وأما المعتزلة فإنهم يخرجونه من الإيمان لكنهم لا يدخلونه دائرة الكفر، بل ولدوا له رتبة مترددة بين الدائرتين متوسطة بينهما سموها بالمنزلة بين المنزلتين، فهو في منزلة بين الإيمان والكفر، فهو خارج عندهم عن دائرة الإيمان لكنه لم يدخل دائرة الكفر، بل في برزخ بين هذه وتلك سموه بالمنزلة بين المنزلتين. وهم في هذا الباب وسط أيضا بين المرجئة والجهمية الذين يجعلون فاعل الكبيرة مؤمنا كامل الإيمان. وخامسها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم وسط بين الرافضة الذين بالغوا في حب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من آله وغلوا فيهم، وبين الخوارج الناصبية الذين بالغوا في بغض بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسبهم بل كفروا كثيرا منهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا، يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع إليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه كما قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه.
من الإيمان بالله الإيمان بعلوه ومعيته، فهو سبحانه فوق عرشه علي على خلقه وهو معهم أينما كانوا، وهي من جملة الصفات الإلهية التي تقدم ذكرها، لكن المصنف رحمه الله رجع إلى إعادتها وإفرادها عن نظائرها لما احتف بها من معارضات الابتداع العاطلة ومناقضات أهل الأهواء الباطلة من الجهمية ومن تبعهم من نفاة العلو والاستواء. ولا يراد بالمعية أن الله عز وجل مختلط بالخلق، فهذا شيء لا توجبه اللغة التي خطبنا بها في القرآن والسنة، كما أنه خلاف إجماع سلف هذه الأمة وما فطر الله عز وجل عليه الخلق كافة. وكون الله فوق العرش وأنه سبحانه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة كما ذكر المصنف. ووقع تبيين شيء من الظنون الكاذبة في بعض النسخ المتأخرة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. وهذه الزيادة المفسرة لما قبلها ليست في النسخ العتيقة، وإحداها مقروءة على المصنف، وهي تشبه كلامه، فكأنها أخذت من كتاب آخر له ثم ألحقت في هذا الموضع، لكن هذا الكلام ليس في شيء من كتب أبي العباس بن تيمية المطبوعة، ويوجد في نقول المتأخرين لكلام أبي العباس بن تيمية ما هو مفقود اليوم من الكتب التي بأيدينا، كما ينقله بعض من كان في القرن الذي تلاه كالسيوطي، أو في القرن الماضي كالألوسي والجمال القاسمي، فإن هؤلاء وقفوا على كتب لم نقف عليها اليوم لأنها ضاعت في العصور الأخيرة. وقد فني في العصور الأخيرة كتب عظيمة لأبي العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم، بقي بعضها قبل 50 سنة أو قريبا من ذلك موجودا بأيدي الناس، وقد ذهب ذلك، ومن جملتها ما حدثني به محمد بن سليمان بن جراح عالم الكويت في زمانه، أنه رأى كتاب الكبائر لابن القيم في مجلدين في مكتبة شيخه عبد الله بن خلف الدحيان، وهذا الكتاب مفقود اليوم من الأرض قاطبة. فلا يستبعد إذا وقف على كلام لأحد هؤلاء ولا سيما أبي العباس بن تيمية الحفيد أن يكون هو كلامه، ولا طريق إلى إنكاره، كما نقل عنه الجمال القاسمي كلاما في المجاز يبين مذهب أبي العباس بن تيمية، النفس نفسه والقول قوله، ولكنه ليس موجودا في كتبه التي بأيدينا. والمقصود أن تعلم أن في هذا الموضع من كتاب العقيدة الواسطية في النسخ التي بأيدي الناس إلحاق لكلام فسرت به الظنون الكاذبة، لكنه ليس موجودا في النسخ العتيقة، ومنها نسخة مقروءة على المصنف. وقد دخل في ما ذكره المصنف من إثبات علو الله ومعيته خلقه إثبات أنه سبحانه قريب من خلقه، وقربه ومعيته لا تنافي علوه عز وجل وفوقيته، بل كما قال المصنف علي في دنوه قريب في علوه. والقرب المذكور في باب الصفات مختص بالمؤمنين في أصح قولي أهل العلم، فلا يقال إن قرب الله نوعان، أحدهما قرب عام للخلق جميعا، والآخر قرب خاص وهو قربه من المؤمنين بالمعية والنصرة والتأييد، فإن النصوص لا تساعد على هذا، وإنما جاءت صفة القرب مختصة بقربه سبحانه وتعالى من المؤمنين تأييدا ونصرة لهم. والآيات العامة التي توهم خلاف ذلك كقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فالمراد بها في تفسير السلف الملائكة. والمنقول في تفسير السلف في القرب إنما هو قرب الله سبحانه وتعالى من المؤمنين، وأما القرب العام فإنما هو في الآيات الواردة قرب الملائكة، هذا أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من تكلم به مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا موديا.
من الإيمان بالله وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ أي تكلم به وأضيف إليه، وأنه إليه يعود أي برفعه من المصاحف والصدور في آخر الزمان، ثبتت بذلك الأحاديث وانعقد عليه الإجماع، وهو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يقال فيه إنه حكاية عن كلام الله عز وجل أو عبارة عنه، بل هو كلام الله حروفه ومعانيه. والحكاية والعبارة في كلام الله مذهبان رديئان للكلابية والأشاعرة، فإنهم زعموا أن كلام الله عز وجل معنى قائم في بذاته قائم في ذاته عز وجل، ثم حكي عنه حكاه عنه جبريل في قول عندهم أو محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه هي مقالة الكلابية، ثم انتحلها أبو الحسن الأشعري غفر الله له، إلا أنه عدل عن دعوى الحكاية لما يقتضيه هذا اللفظ من المماثلة، فلأجل كون القول بأن القرآن حكاية كلام الله يوهم المماثلة امتنع منه واختار لفظ العبارة، فقال القرآن عبارة عن كلام الله سبحانه وتعالى، والمعبر عنه هو جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم وبقية الأنبياء في الكتب التي نزلت عليهم. وعلى كلا المذهبين فإن الكتب المنزلة على الأنبياء ومنها القرآن يكون معناها من الله، وتكون ألفاظها ممن؟ من غير الله، إما من النبي الملكي المبلغ للأنبياء وهو جبريل، أو من الأنبياء البشريين كموسى في التوراة وعيسى في الإنجيل ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم جميعا في القرآن الكريم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان بكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى.
من الإيمان بالله وبكتبه وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم بلا خلاف، وثبت هذا اللفظ عيانا في صحيح البخاري، يرونه سبحانه وتعالى في عرصات القيامة أي متسعاتها، ثم يرونه سبحانه في الجنة. والفرق بين الرؤيتين أن الرؤية التي تكون في عرصات يوم القيامة هي رؤية امتحان وتعريف، والرؤية التي تكون في الجنة هي رؤية إنعام وتشريف، ويشترك في الأولى المؤمنون وغيرهم في أصح القولين عند أهل السنة والجماعة، وأما الثانية فإنها مختصة بالمؤمنين لانفرادهم في الآخرة باستحقاق الإنعام والتشريف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فيقول المؤمن الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي. وأما المرتاب فيقول آه آه لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى يوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها المسلمون. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، وتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن، فيقدره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعدد أعمالهم وتحصى، فيوقفون فإنه لا حسنات لهم ولكن تعدد أعمالهم وتحصى، فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. وفي عرصة القيامة الحوض، الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، طوله شهر وعرضه شهر، آنيته عدد نجوم السماء، فمن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر عليه كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم، وله في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع لأهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم عليهم من الله السلام الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. ويخرج الله تعالى من النار أقواما بغير شفاعة، بل بفضل رحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخل من أهل الدنيا، فينشئ الله لهم أقواما، فينشئ الله لها أقواما، فيدخلهم الجنة وأصناف ما تتضمنه الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثارة من العلم المأثور عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده.
شرع المصنف رحمه الله يبين الركن الخامس من أركان الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخر. واليوم الآخر على ما ذكره هو كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فهو اسم لما يكون بعد الموت، وهذا من أحسن ما قيل في حده، ووصفه العلامة بن السعدي في التنبيهات اللطيفة بأنه ضابط جامع. لكن الخبر عن اليوم الآخر غير مخصوص بالسنة، فثبوت أحواله يكون بالقرآن تارة ويكون بالسنة تارة أخرى، فالأولى أن يقال إن اليوم الآخر شرعا اسم جامع كل ما يكون بعد الموت، اسم جامع كل ما يكون بعد الموت. طيب، هنا إشكال، اسم جامع لما يكون بعد الموت، طيب والموت هل يدخل في حقيقة الإيمان باليوم الآخر أم لا يدخل؟ ولماذا لم يذكروه، جعلوا اليوم الآخر ما بعد الموت؟ نعم، إيش؟ طيب لماذا قالوا بعد الموت، ما قالوا الموت وما بعدها؟ لأن الموت لا ينكره أحد، الموت لا ينكره أحد، كل المخلوقات الموجودة حتى من البهائم العجماء تقر بالموت، وموجود بينها، فجميع الأحياء من الكائنات موجود الموت فيها، فلم يحتج إلى ذكر الإيمان به شرعا لتحققه وجودا واتفاق الناس مؤمنهم وكافرهم عليه. فيؤمن أهل السنة والجماعة بفتنة القبر، وهي سؤال الملكين العبد عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. وأما المرتاب فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. والمشهور في لفظ الحديث ها، والمثبت هو الوارد في النسخة المقروءة على المصنف، ووقع كذلك في بعض ألفاظ الحديث. ويؤمنون بنعيم القبر وعذابه، وهو ما يجري على العبد من عذاب أو نعيم في قبره، ما يجري على العبد من عذاب أو نعيم في قبره. ويؤمنون بيوم القيامة إذا أعيدت الأرواح إلى الأجساد، وقام الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين، وحينئذ ينصب الميزان، وهو واحد في أصح الأقوال، ولكنه جمع باعتبار ما يوزن فيه، فلما عدد الموزون جمعت آلته تعظيما لها، فقيل الموازين، فتوزن الأعمال وصحائفها وعمالها، فالوزن واقع على ثلاثة، على العبد العامل وعمله وصحيفة عمله في أصح أقوال أهل العلم. وفي ذلك قال منشدكم: الوزن في أصح قول للعمل، الوزن في أصح قول للعمل، وعامل مع صحفه نلت الأمل، وعامل مع صحفه نلت الأمل. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، ويحاسب الله الخلائق، والحساب في الشرع هو عد أعمال العبد يوم القيامة، هو عد أعمال العبد يوم القيامة. وله درجتان، إحداهما الحساب اليسير، الحساب اليسير، وفيه تعرض أعمال العبد عليه ويقرر بها، والأخرى الحساب العسير، وفيه يناقش العبد وتستقصى عليه أعماله. والكفار لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، إذ لا حسنة لهم، فقد جوزوا بها في الدنيا، وإنما يحاسبون بتقريرهم على أعمالهم السيئة وتبكيتهم عليها ومجازاتهم بها. وفي عرصة القيامة أي متسعاتها الحوض المورود لنبينا صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض، إلا أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظمها وصفا وأكملها حالا. ويؤمن أهل السنة بالصراط، وهو جسر منصوب على متن جهنم أي ظهرها، جسر منصوب على متن جهنم أي ظهرها يوصل إلى الجنة، وهذا معنى قول المصنف، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار أي منصوب على النار يوصل إلى الجنة. يمر عليه المؤمنون فقط على الصحيح من أقوال أهل السنة، فالأحاديث ظاهرة في أن المرور على الصراط مختص بالمؤمنين، ومن أصحها حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين واللفظ لمسلم، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم فيمر المؤمنون، فالحديث قاطع بأن المرور مختص بالمؤمنين فقط، وأما الكفار فإنهم يصرفون من العرض الأول، فإن الله عز وجل يتجلى للخلق ثم بعد ذلك يراه الكفار والمنافقون والمؤمنون، ثم يؤمر بأن يتبع كل من كان يعبد غير الله معبوده، فيتبع من كان يعبد الأصنام الأصنام، ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيت، فيسقطون بهم في نار جهنم، ويبقى المؤمنون والمنافقون، فيأمرهم الله عز وجل بالسجود فيسجد المؤمنون، وتبقى ظهور المنافقين طبقا لا يستطيعون أن يسجدوا، ثم تلقى عليهم الظلمة، فيجعل الله للمؤمنين أنوارا يهتدون بها إلى الصراط فيمرون عليه، وأما المنافقون فإنهم لا يهتدون إلى الصراط ويلقون في نار جهنم ساقطين فيها، فلا يمر على الصراط إلا أهل الإيمان، والذين تخطفهم كلاليب جهنم هم عصاة الموحدين الذين يستحقون دخول النار فيدخلونها ثم يخرجون منها من بعد. ويمر المؤمنون على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفارس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل أي الإبل الرواحل التي تتخذ للركوب، فمن مر على الصراط دخل الجنة ولم يسبق دخوله عذاب في النار، ومن خطفته كلاليب جهنم فإنه يدخل النار ثم يخرج منها ويدخل الجنة. والكلاليب جمع كلاب وكلوب، وهو حديدة معوجة الرأس ذات شعب، حديدة معوجة الرأس ذات شعب يعني أجزاء متفرقة في رأسها، وهي من الآلات المعروفة عند أهل هذه البلاد. ثم يوقف الذين عبروا الصراط على قنطرة بين الجنة والنار، ويقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، وأول من يستفتح الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ثلاث شفاعات. الشفاعة الأولى شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف أن يقضى بينهم، وهي الشفاعة العظمى. والثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها، وهاتان الشفاعتان خاصتان به. والشفاعة الثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم في من استحق النار، وهذه الشفاعة لا تختص به صلى الله عليه وسلم، بل هي له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم من الشفعاء، وهي تتناول كما ذكر المصنف من استحق النار ألا يدخلها، ومن دخلها ألا يخرج منها، فهي واقعة لطائفتين. والصحيح أن هذا النوع مختص بمن دخل النار أن يخرج منها، وأما الشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها فالتحقيق عدم ثبوتها لخلو القول بها من دليل صحيح صريح اختاره العلامة ابن القيم باسطا أدلته
خلافا لشيخه أبي العباس بن تيمية، فتصير الشفاعة الثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم هو ومن كان من الشفعاء لمن دخل النار أن يخرج منها، ولا نقول لمن استحق النار، لأنه يشمل من دخلها ليخرج منها ومن وقف دونها ليدخلها، والأحاديث إنما تدل على الأول دون الثاني. ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة أحد من خلقه بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل يعني زيادة عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله للجنة أقواما يدخلهم الجنة، وأحوال الدار الآخرة فوق هذا القدر، لكن هذه مهماتها وتفاصيلها مذكورة في القرآن والسنة لمن التمسها، فمن أراد أن يتحقق أحوالها فليقبل على الآيات القرآنيات والأحاديث الصحاح المروية عن الثقات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين، فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق، فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فقال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه وتعالى يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، فإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا، فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد ونحو ذلك. فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، ومنكره اليوم قليل. وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات ولا في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في السماوات ولا في الأرض إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله، ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. وللعباد قدرة على أعمالهم، ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: كما قال لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة الركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر، وأنه يأتي على درجتين: الأولى الدرجة السابقة لوقوع المقدر، وتتضمن علم الله بالمقادير وكتابته لها، والثانية الدرجة المصاحبة لوقوع المقدر، وتتضمن مشيئة الله للمقادير وخلقه لها. ومراتب القدر أربع هي العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وهي منتظمة في هاتين الدرجتين اللتين ذكرتا. وحقيقة القدر شرعا علم الله بالكائنات وكتابتها ومشيئته وخلقه لها، علم الله بالكائنات وكتابتها ومشيئته وخلقه لها. وقولنا الكائنات أي الوقائع والحوادث، وهذا الحد جامع لمراتب القدر بدرجتيه السابقتين. ومما يندرج في هذا الباب الإيمان بأن الله جعل للعبد مشيئة وقدرة، لكنها تابعة لمشيئة الله وقدرته غير مستقلة عنها. والدرجة الأولى من درجتي القدر قد كان ينكرها غلاة القدرية قديما ومنكروها اليوم قليل، بل في زماننا هم معدومون. أما الدرجة الثانية فينكرها عامة القدرية الذين يزعمون أن العبد يخلق فعله فيقدره ويشاؤه ولا يعلمه الله إلا بعد وقوعه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ويغلو فيها قوم من المثبتة، أي مثبتة القدر، وهم الجبرية، حتى سلبوا العبد قدرته ومشيئته وجعلوه مجبورا على أفعاله لا قدرة له على شيء منها، وعطلوا عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها، فجعلوا العبد بمنزلة الآلة في يد محركها، فما يجري عليه من الأفعال من الله عز وجل تقديرا خال من الحكمة والمصلحة عند هؤلاء. ونشأ من هذا الأصل الفاسد كثير من المسائل المذكورة في علم أصول الفقه خاصة، وبه تعلم تأثر العلوم بعضها ببعض، وأنه لا يوجد في العلوم الإسلامية علم مجتزأ مقطوع عن لذاته لا صلة له بها، بل العلوم بعضها موصول ببعض ومبني عليه، سواء كان البناء صحيحا أو فاسدا. قال الزبيدي في ألفية السند: فإن أنواع العلوم تختلط وبعضها بشرط بعض مرتبط. فمن أمعن في فهم عقائد أهل السنة والجماعة تبين له الخطأ في جملة من مسائل العلوم في أبواب علوم الآلة كالأصول والمصطلح والنحو، لفساد أصول نشأت من عقائد المخالفين ثم سرت في العلوم الآلية وكرع منها من كرع وشربها حتى صارت مشهورة في علوم الآلة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن أصول الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة، ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان، في مثل قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم.
الإيمان في الشرع له معنيان، أحدهما عام وهو الدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، وحقيقته التصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. التصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة، وهذا المعنى هو المقصود إذا قلنا الإيمان بالإسلام والإحسان. والإيمان بمعناه العام منقسم على القلب واللسان والجوارح، ولذلك يشار بقول أهل السنة الإيمان قول وعمل، فالقول قول القلب واللسان، والعمل عمل القلب واللسان والجوارح. وقول القلب اعتقاده بالتصديق والإقرار والمعرفة، اعتقاده بالتصديق والإقرار والمعرفة، وعمل القلب حركاته فيما يريده الله من محبوباته ومراضيه، حركاته فيما يريده الله من محبوباته ومراضيه. وقول اللسان نطقه بالشهادتين، وعمل اللسان إيش؟ عمل اللسان مو القلب، عمل اللسان نقول إيش؟ الذكر. هذا الموضوع ترى من مشكلات الواسطية، عمل اللسان، لأن بعض الشراح قال المعروف قول اللسان وليس هناك عمل، قال لأن النطق بالشهادتين هو قول وغيره يكون قولا، مثل يقول أخي يقول ذكر يقول هذا قول، لكن الصحيح أن اللسان قولا وعملا، فأما قوله فنطقه بالشهادتين، وأما عمله فما لا يؤدى إلا به، فما لا يؤدى إلا به كتلاوة القرآن وسائر الأذكار. ذكر هذا المعنى أبو العباس بن تيمية الحفيد والعلامة حافظ الحكم رحمهم الله، وهو المحقق المنصور بالدليل. وعمل الجوارح الفعل والترك الواقع بهما، الفعل والترك الواقع بهما. والإيمان يزيد وينقص، وزيادته بالطاعة ونقصانه بالمعصية، ومن فعل كبيرة فهو فاسق، ليس بمؤمن كامل الإيمان ولا بكافر، بل هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق فيقال مؤمن، ولا يسلب مطلق الاسم فيقال كافر، بل يكون مؤمنا بما عنده من الإيمان فاسقا بما أصاب من كبيرة. والأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي لا تزول ولا تنتفي، لا كما تزعمه الخوارج الذين يكفرون بفعل الكبيرة ويحكمون بخلود صاحبها في النار، ولا كما تزعمه المعتزلة الذين يسلبون الفاسق اسم الإيمان ويخرجونه من الإيمان بالكلية ويجعلونه في منزلة بين المنزلتين ويحكمون عليه في الآخرة بالتخليد في النار. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وكثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة، ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي كما دلت عليه الآثار، وكما أجمعت الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا، أو ربعوا بعلي وقدم قوم علي وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها مسألة الخلافة، وكذلك يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله. ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي. وقد قال أيضا للعباس عمه: وقد شكى إليه بعض قريش يجفو بني هاشم. فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال: إن الله اصطفى إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون: إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، وعامة الصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم إن صدر ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم، وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. ثم إذا كان قد صدر عن أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحو أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وعدل وبصيرة وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى.
من أصول أهل السنة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ممتثلين ما أمرهم الله به، فيقبلون ما في الكتاب والسنة من فضائل الصحابة ومراتبهم، ويفضلون من أنفق قبل الفتح وهو الصلح الحديبية على من أنفق من بعد وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بفضيلة أهل بدر وأن الله قال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، متفق عليه من حديث علي، وأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة وهم أهل بيعة الرضوان عام الحديبية، ويشهدون بالجنة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم كالعشرة المبشرين بها وكقيس بن شماس ثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتقدون أن ترتيب الخلفاء في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم. وفي المفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنهما خلاف استقر على تقديم عثمان على علي، وإن كانت هذه المسألة وهي المفاضلة بين عثمان وعلي ليست من المسائل التي أضلل فيها المخالف عند جمهور أهل السنة، بخلاف مسألة الخلافة فإن المخالف بها يضلل لانعقاد الإجماع على الخلافة أنها مرتبة على هذا الترتيب. أما الفضل ففيه خلاف قديم، وإن كان استقر أهل السنة على تقديم عثمان على علي في الفضل، ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم، وأهل بيته هم في أصح الأقوال الذين حرمت عليهم الصدقة، وهم بنو هاشم وأزواجه صلى الله عليه وسلم، ولأجل ما كان للأزواج من مقام خاص عند النبي صلى الله عليه وسلم أفردهم المصنف فقال ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين إلى آخر ما ذكر، ويتبرؤون من طريقة الروافض والنواصب. وما شجر بين الصحابة من الاختلاف وما جرى بينهم من فتنة فإن أهل السنة والجماعة يمسكون عنه ولا يسعون في بثه وإشاعته، ويقولون إن الآثار المروية في مساوي الصحابة رضي الله عنهم ثلاثة أقسام: القسم الأول ما هو كذب في نفسه فلا يثبت البتة، والقسم الثاني ما زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والقسم الثالث صحيح عنهم وأكثره يروى في كتب السنن والآثار لا كتب التواريخ والأخبار، وهم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، فهم بين أجر وأجرين. ولا يعتقد أهل السنة أن أحد من الصحابة معصوم من الذنوب، بل لهم ذنوب جرت منهم وتجوز عليهم في الجملة. ولا يعتقد أهل السنة والجماعة أن أحد من الصحابة معصوم من الذنوب، بل هي تجري عليهم وتصدر منهم، لكن لهم من موجبات المغفرة ما ليس لغيرهم، وإذا صدر عن أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات ماحية أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أولى الناس بشفاعته،
أو ابتلي في الدنيا ببلاء كفر به عنه، وإذا كان هذا في الذنوب المحققة المجزوم بها فكيف يكون الحال في الأمور التي هم فيها مجتهدون. ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم هو قليل ونزر يسير في جناب ما لهم من الفضائل والمحاسن رضي الله عنهم، ومن نظر في أخبارهم واطلع على سيرهم علم مقدار ما كان لهم من الفضل، وأنه لم يأتي بعد الأنبياء والمرسلين أحد من بني آدم أفضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة.
من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء، والكرامات جمع كرامة، وهي الأمر الخارق للعادة الذي يظهره الله على يد ولي من أوليائه إكراما له، والمراد بالعادة عادة أهل زمانه لا باعتبار الخلق جميعا. وهذا الحد هو المشهور لدى المصنفين في هذا الباب، وهو مبني على كلام المعتزلة في الخوارق وما نشأ عنه من القول في المعجزة والسحر. ولفظ الكرامة لفظ اصطلاحي لم يرد في الكتاب ولا في السنة، والتحقيق أن الموافق للوضع الشرعي واللغوي لهذا المعنى أن يقال في حدها هي آية عظيمة تدل على صلاح العبد، هي آية عظيمة تدل على صلاح العبد ولا تقترن بدعوى النبوة، هي آية عظيمة تدل على صلاح العبد ولا تقترن بدعوى النبوة. والأولياء جمع ولي، وهو شرعا كل مؤمن تقي. وإلى هذا أشار ابن أبي العز فأحسن في شرح الطحاوية إذ قال: الولي من والى الله بموافقة محبوباته والتقرب إليه بمرضاته. أما الولي في اصطلاح علماء العقيدة فهو كل مؤمن تقي غير نبي، فلا بد عندهم من زيادة غير نبي ليوافق تصرفهم في هذا الباب، لأنهم يخصون اسم الأولياء بمن كان غير الأنبياء، وأما في الخطاب الشرعي فإن اسم الولي يقع على النبي وغيره. حمك الله. وكرامات الأولياء نوعان أشار إليهما المصنف: الأول كرامة تتعلق بأنواع العلوم والمكاشفات، كرامة تتعلق بأنواع العلوم والمكاشفات، والثاني كرامة تتعلق بأنواع القدرة والتأثيرات. وأهل السنة يثبتون للأولياء الكرامات وينزهونهم عما يدعى زورا من الخرافات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم من طريق أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فيؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة.
ذكر المصنف في هذه الجملة طريق أهل السنة الكلي في أخذ دينهم، طريق أهل السنة الكلي في أخذ دينهم، وأن من طريقتهم اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع سبيل السلف السابقين من المهاجرين والأنصار والتمسك بالسنة النبوية وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ومجانبة محدثات الأمور، لأن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وهم يعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فسموا أهل الكتاب والسنة لأخذهم بهذين الأصلين، وسموا أهل الجماعة لأنهم مجتمعون عليها بخلاف غيرهم ممن فرقها فصار من أهل الفرقة، وهم يزنون بالقرآن والسنة والإجماع جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة، والسلف الصالح المرادون هنا هم الصحابة والتابعون وتابعوهم، وليس مراد المصنف رحمه الله نفي إمكان وقوع الإجماع بعدهم، ولكن المقصود تعذر العلم به غالبا ومشقة ذلك، لأنه لا يمكن ضبطه إلا بعسر، أما الذي يمكن ضبطه فهو ما كان عليه السلف. ومن المسالك العصرية في نصرة الأقوال الردية دعوى قصر الإجماع على الضروريات ومنع وقوعها في غيره، وحقيقة هذه المقالة إبطال الإجماع، والإجماع ثابت، وإنما أنكره المعتزلة وأضرابهم. نعم، الإجماع الذي يمكن ضبطه بيسر هو الإجماع المنقول في العهد الأول، وما بعده فيمكن وجود الإجماع فيه، لكن نقله فيه عسر ومشقة. وليس مقصود من تكلم بمثل كلام أبي العباس من القدامى كأحمد وغيره إبطال وجود الإجماع بعد الرعيل الأول من الصحابة والتابعين واتباع التابعين، بل الإنباه إلى مشقة ذلك.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم هم مع هذه الوصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسار، ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها.
من طريقة أهل السنة وأخلاقهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة، أي بحسب الأمر الديني لا بحسب الهوى والرأي، ويرون إقامة الشعائر الظاهرة كالحج والجهاد والجمع والأعياد مع أمرائهم الأبرار منهم والفجار، فيشاركونهم في الخير ويفارقونهم في الشر، ويحفظون الأخوة الإيمانية، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، وينهون عن مساوئ الأخلاق كالفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. والاستطالة على الخلق هي الترفع عليهم واحتقارهم والوقيعة فيهم، فإن كان المستطيل استطال بحق فقد افتخر، وإن كان استطال بغير حق فقد بغى، وكلاهما خلق مذموم. ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من المسندين وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين للمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين معانيها الإجمالية ومقاصدها الكلية، يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا تتمة شرح الكتاب الرابع من برنامج مهمات العلم في مرحلته الأولى، وهو كتاب العقيدة الواسطية لأبي العباس بن تيمية الحفيد. وقد فرغنا من بيان أن الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى وعدتها 16 حديثا جميعها في الصحيحين اتفاقا أو انفرادا، سوى 4 أحاديث تقدم بيان مخارجها ودرجاتها. وبقي وراء هذا ذكر ما تضمنته هؤلاء الأحاديث من الأسماء والصفات الإلهية. ففي هذه الأحاديث من الأسماء الإلهية اسم الرب لقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا، وقوله: عجب ربنا. ومنها اسم الله لقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا. وقال أيضا: ربنا الله. وقال: يقول الله تعالى: يا آدم. وقال أيضا: اللهم رب السماوات السبع. كيف يكون هذا الحديث دليل على اسم الله اللهم رب السماوات السبع؟ ما الجواب؟ كيف اللهم؟ كيف من نفس الكلمة؟ لأن معنى اللهم يا الله بلا خلاف ذكره ابن القيم في جلاء الأفهام. ومنها رب العزة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يضع رب العزة، أي صاحب العزة وهي صفة الله. ومنها رب الطيبين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت رب الطيبين. ولا يحفظ هذا الاسم في نص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث المذكور هنا ضعيف. ومنها رب السماوات السبع، ومنها رب العرش العظيم، ومنها رب كل شيء، ومنها فالق الحب والنوى، ومنها منزل التوراة والإنجيل والقرآن. وكلها في حديث واحد، هو حديث اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم إلى تمام الحديث. وهذه الأسماء جميعا من الأسماء الإلهية المضافة. ومن الأسماء أيضا الأول والآخر والظاهر والباطن، وكلها جاءت في حديث واحد، وقوله صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء إلى تمام الحديث. ومنها اسم السميع والقريب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما تدعون سميعا قريبا. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم في أول الحديث المذكور: اربعوا على أنفسكم، أي ارفقوا بها ولا تجهدوا أنفسكم. ومن الصفات الإلهية الواردة في الأحاديث المذكورة الألوهية والربوبية والعزة والفلق، وهو الشق
والإنزال والأولية والآخرية والظاهرية والباطنية والسمع والقرب، وهذه الصفات مستفادة على التوالي من أسماء ربنا عز وجل الله والرب ورب العزة وفالق الحب والنوى إلى آخر ما تقدم من أسمائه. ومن الصفات الإلهية الواردة في الأحاديث المذكورة أيضا صفة النزول، قال صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، ومنها صفة الفرح، قال صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا، ومنها صفة الضحك، قال صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين، ومنها صفات العجب والنظر والضحك والعلم، وكلها في قوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قانطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. وتقدم البيان بأن هذا الحديث فيه ضعف، وما فيه من الصفات ثابتة بأدلة ذكرها المصنف أيضا سوى صفة العجب، فإنها مفتقرة إلى دليل ثابت خارج ما ذكره المصنف، وذلك في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأما في كتاب الله ففي قوله تعالى بل عجبت ويسخرون على قراءة الضم، وهي قراءة حمزة والكساء وخلف العاشر. وفي السنة أيضا ما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجب ربكما من صنيعكما بضيفكما الليلة. ومنها صفة القدم، قال صلى الله عليه وسلم قال لا تزال جهنم يلقى فيها حتى يضع فيها رب العزة قدمه. ومنها صفة النداء والصوت، قال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا آدم إلى تمام الحديث. ومنها صفة الكلام، قال صلى الله عليه وسلم ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه. ومنها صفة العلو لله في قوله صلى الله عليه وسلم وأنا أمين من في السماء، وقوله الله فوق العرش في أحاديث أخرى. ومنها صفة المعية في قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه. ومنها صفة التجلي، قال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم، وهذا الحديث يفيد تجليه سبحانه وتعالى. ومنها نفي الصمم والغياب لقوله صلى الله عليه وسلم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إلى أمثال هذه الأحاديث الصحيحة التي يؤمن بها أهل السنة والجماعة من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وهم بهذا وسط في باب الصفات بين فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم كما سيذكره المصنف رحمه الله قريبا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية، وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض وبين الخوارج.
لما قرر المصنف رحمه الله أن أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة أوضح هذا الأمر بذكر خمسة أصول كاشفة عن حقيقة وسطيتهم. أولها أسماء الله وصفاته، فهم وسط في هذا الباب بين أهل التعطيل المنكرين لها وأهل التمثيل المبالغين في إثباتها بذكر مماثلها. وثانيها القدر المشار إليه بقول المصنف باب أفعال الله، فهم وسط بين القدرية الزاعمين أن العبد يخلق فعله استقلالا وبين الجبرية الزاعمين أن العبد مجبور على فعله لا اختيار له. ثالثها الوعيد بالعذاب والعقاب، فهم وسط فيه بين المرجئة الزاعمين أن فاعل الكبيرة لا يدخل النار ولا يستحق ذلك، والوعيدية الذين ينفذون الوعيد أي يمضونه مطلقا ويقولون فاعل الكبيرة مخلد في النار. ورابعها أسماء الإيمان والدين، فهم وسط بين الحرورية وهم الخوارج والمعتزلة الذين يخرجون صاحب الكبيرة من الإيمان ثم يختلفون في كيفية الإخراج، فتخرجه الحرورية من الإيمان بالكلية، وأما المعتزلة فإنهم يخرجونه من الإيمان لكنهم لا يدخلونه دائرة الكفر، بل ولدوا له رتبة مترددة بين الدائرتين متوسطة بينهما سموها بالمنزلة بين المنزلتين، فهو في منزلة بين الإيمان والكفر، فهو خارج عندهم عن دائرة الإيمان لكنه لم يدخل دائرة الكفر، بل في برزخ بين تلك بين هذه وتلك سموه بالمنزلة بين المنزلتين. وهم في هذا الباب وسط أيضا بين المرجئة والجهمية الذين يجعلون فاعل الكبيرة مؤمنا كامل الإيمان. وخامسها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم وسط بين الرافضة الذين بالغوا في حب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من آله وغلوا فيهم، وبين الخوارج الناصبية الذين بالغوا في بغض بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسبهم بل كفروا كثيرا منهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا، يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع إليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه.
من الإيمان بالله الإيمان بعلوه ومعيته، فهو سبحانه فوق عرشه علي على خلقه، وهو معهم أينما كانوا، وهي من جملة الصفات الإلهية التي تقدم ذكرها، لكن المصنف رحمه الله رجع إلى إعادتها وإفرادها عن نظائرها لما احتف بها من معارضات الابتداع العاطلة ومناقضات أهل الأهواء الباطلة من الجهمية ومن تبعهم من نفاة العلو والاستواء. ولا يراد بالمعية أن الله عز وجل مختلط بالخلق، فهذا شيء لا توجبه اللغة التي خطبنا بها في القرآن والسنة، كما أنه خلاف إجماع سلف هذه الأمة، وما فطر الله عز وجل عليه الخلق كافة. وكون الله فوق العرش وأنه سبحانه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة كما ذكر المصنف. ووقع تبيين شيء من الظنون الكاذبة في بعض النسخ المتأخرة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. وهذه الزيادة المفسرة لما قبلها ليست في النسخ العتيقة، وإحداها مقروءة على المصنف، وهي تشبه كلامه، فكأنها أخذت من كتاب آخر له ثم ألحقت في هذا الموضع، لكن هذا الكلام ليس في شيء من كتب أبي العباس بن تيمية المطبوعة، ويوجد في نقول المتأخرين لكلام أبي العباس بن تيمية ما هو مفقود اليوم من الكتب التي بأيدينا، كما ينقله بعض من كان في القرن الذي تلاه كالسيوطي، أو في القرن الماضي كالألوسي والجمال القاسمي، فإن هؤلاء وقفوا على كتب لم نقف عليها اليوم، لأنها ضاعت في العصور الأخيرة، وقد فني في العصور الأخيرة كتب عظيمة لأبي العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم، بقي بعضها قبل 50 سنة أو قريبا من ذلك موجودا بأيدي الناس، وقد ذهب ذلك، ومن جملتها ما حدثني به محمد بن سليمان بن جراح عالم الكويت في زمانه، أنه رأى كتاب الكبائر لابن القيم في مجلدين في مكتبة شيخه عبد الله بن خلف الدحيان، وهذا الكتاب مفقود اليوم من الأرض قاطبة. فلا يستبعد إذا وقف على كلام لأحد هؤلاء ولا سيما أبي العباس بن تيمية الحفيد أن يكون هو كلامه، ولا طريق إلى إنكاره، كما نقل عنه الجمال القاسمي كلاما في المجاز يبين مذهب أبي العباس بن تيمية، النفس نفسه والقول قوله، ولكنه ليس موجودا في كتبه التي بأيدينا. والمقصود أن تعلم أن في هذا الموضع من كتاب العقيدة الواسطية في النسخ التي بأيدي الناس إلحاق لكلام فسرت به الظنون الكاذبة، لكنه ليس موجودا في النسخ العتيقة، ومنها نسخة مقروءة على المصنف. وقد دخل في ما ذكره المصنف من إثبات علو الله ومعيته خلقه إثبات أنه سبحانه قريب من خلقه، وقربه ومعيته لا تنافي علوه عز وجل وفوقيته، بل كما قال المصنف علي في دنوه قريب في علوه. والقرب المذكور في باب الصفات مختص بالمؤمنين في أصح قولي أهل العلم، فلا يقال إن قرب الله نوعان، أحدهما قرب عام للخلق جميعا، والآخر قرب خاص وهو قربه من المؤمنين بالمعية والنصرة والتأييد، فإن النصوص لا تساعد على هذا، وإنما جاءت صفة القرب مختصة بقربه سبحانه وتعالى من المؤمنين تأييدا ونصرة لهم. والآيات العامة التي توهم خلاف ذلك كقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فالمراد بها في تفسير السلف الملائكة، والمنقول في تفسير السلف في القرب إنما هو قرب الله سبحانه وتعالى من المؤمنين، وأما القرب العام فإنما هو في الآيات الواردة قرب الملائكة، هذا أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من تكلم به مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا.
من الإيمان بالله وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ أي تكلم به وأضيف إليه، وأنه إليه يعود أي برفعه من المصاحف والصدور في آخر الزمان، ثبتت بذلك الأحاديث وانعقد عليه الإجماع، وهو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يقال فيه إنه حكاية عن كلام الله عز وجل أو عبارة عنه، بل هو كلام الله حروفه ومعانيه. والحكاية والعبارة في كلام الله مذهبان رديئان للكلابية والأشاعرة، فإنهم زعموا أن كلام الله عز وجل معنى قائم في بذاته قائم في ذاته عز وجل، ثم حكي عنه حكاه عنه جبريل في قول عندهم أو محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه هي مقالة الكلابية. ثم انتحلها أبو الحسن الأشعري غفر الله له، إلا أنه عدل عن دعوى الحكاية لما يقتضيه هذا اللفظ من المماثلة، فلأجل كون القول بأن القرآن حكاية كلام الله يوهم المماثلة امتنع منه واختار لفظ العبارة، فقال القرآن عبارة عن كلام الله سبحانه وتعالى، والمعبر عنه هو جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم وبقية الأنبياء في الكتب التي نزلت عليهم. وعلى كلا المذهبين فإن الكتب المنزلة على الأنبياء ومنها القرآن يكون معناها من الله، وتكون ألفاظها ممن؟ من غير الله، إما من النبي الملكي المبلغ للأنبياء وهو جبريل، أو من الأنبياء البشريين كموسى في التوراة وعيسى في الإنجيل ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم جميعا في القرآن الكريم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان بكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى.
من الإيمان بالله وبكتبه وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم بلا خلاف، وثبت هذا اللفظ عيانا في صحيح البخاري، يرونه سبحانه وتعالى في عرصات القيامة أي متسعاتها، ثم يرونه سبحانه في الجنة. والفرق بين الرؤيتين أن الرؤية التي تكون في عرصات يوم القيامة هي رؤية امتحان وتعريف، والرؤية التي تكون في الجنة هي رؤية إنعام وتشريف، ويشترك في الأولى المؤمنون وغيرهم في أصح القولين عند أهل السنة والجماعة، وأما الثانية فإنها مختصة بالمؤمنين لانفرادهم في الآخرة باستحقاق الإنعام والتشريف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فيقول المؤمن الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي. وأما المرتاب فيقول آه آه لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى يوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها المسلمون. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، وتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن، فيقدره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعدد أعمالهم وتحصى، فيوقفون فإنه لا حسنات لهم ولكن تعدد أعمالهم وتحصى، فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. وفي عرصة القيامة الحوض، الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم، ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، طوله شهر وعرضه شهر، آنيته عدد نجوم السماء، فمن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر عليه كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم. وله في القيامة ثلاث شفاعات: أما الشفاعة الأولى فيشفع لأهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم عليهم من الله السلام الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. ويخرج الله تعالى من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضل رحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخل من أهل الدنيا، فينشئ الله لهم أقواما فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة، وأصناف ما تتضمنه الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثارة من العلم المأثور عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده.
شرع المصنف رحمه الله يبين الركن الخامس من أركان الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخر. واليوم الآخر على ما ذكره هو كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فهو اسم لما يكون بعد الموت، وهذا من أحسن ما قيل في حده، ووصفه العلامة بن السعدي في التنبيهات اللطيفة بأنه ضابط جامع. لكن الخبر عن اليوم الآخر غير مخصوص بالسنة، فثبوت أحواله يكون بالقرآن تارة ويكون بالسنة تارة أخرى، فالأولى أن يقال إن اليوم الآخر شرعا اسم جامع كل ما يكون بعد الموت، اسم جامع كل ما يكون بعد الموت. طيب، هنا إشكال، اسم جامع لما يكون بعد الموت، طيب والموت هل يدخل في حقيقة الإيمان باليوم الآخر أم لا يدخل؟ ولماذا لم يذكروه، جعلوا اليوم الآخر ما بعد الموت؟ نعم، إيش؟ طيب لماذا قالوا بعد الموت، ما قالوا الموت وما بعدها؟ لأن الموت لا ينكره أحد، الموت لا ينكره أحد، كل المخلوقات الموجودة حتى من البهائم العجماء تقر بالموت، وموجود بينها، فجميع الأحياء من الكائنات موجود الموت فيها، فلم يحتج إلى ذكر الإيمان به شرعا لتحققه وجودا واتفاق الناس مؤمنهم وكافرهم عليه. فيؤمن أهل السنة والجماعة بفتنة القبر، وهي سؤال الملكين العبد عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، وأما المرتاب فيقول آه لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. والمشهور في لفظ الحديث ها، والمثبت هو الوارد في النسخة المقروءة على المصنف، ووقع كذلك في بعض ألفاظ الحديث. ويؤمنون بنعيم القبر وعذابه، وهو ما يجري على العبد من عذاب أو نعيم في قبره، ما يجري على العبد من عذاب أو نعيم في قبره. ويؤمنون بيوم القيامة إذا أعيدت الأرواح إلى الأجساد، وقام الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين، وحينئذ ينصب الميزان، وهو واحد في أصح الأقوال، ولكنه جمع باعتبار ما يوزن فيه، فلما عدد الموزون جمعت آلته تعظيما لها، فقيل الموازين، فتوزن الأعمال وصحائفها وعمالها، فالوزن واقع على ثلاثة، على العبد العامل وعمله وصحيفة عمله في أصح أقوال أهل العلم. وفي ذلك قال منشدكم: الوزن في أصح قول للعمل، الوزن في أصح قول للعمل، وعامل مع صحفه نلت الأمل، وعامل مع صحفه نلت الأمل. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، ويحاسب الله الخلائق، والحساب في الشرع هو عد أعمال العبد يوم القيامة، هو عد أعمال العبد يوم القيامة. وله درجتان، إحداهما الحساب اليسير، الحساب اليسير، وفيه تعرض أعمال العبد عليه ويقرر بها، والأخرى الحساب العسير، وفيه يناقش العبد وتستقصى عليه أعماله. والكفار لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، إذ لا حسنة لهم، فقد جوزوا بها في الدنيا، وإنما يحاسبون بتقريرهم على أعمالهم السيئة وتبكيتهم عليها ومجازاتهم بها. وفي عرصة القيامة أي متسعاتها
الحوض المورود لنبينا صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض، إلا أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظمها وصفا وأكملها حالا. ويؤمن أهل السنة بالصراط، وهو جسر منصوب على متن جهنم أي ظهرها، جسر منصوب على متن جهنم أي ظهرها يوصل إلى الجنة، وهذا معنى قول المصنف، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار أي منصوب على النار يوصل إلى الجنة. يمر عليه المؤمنون فقط على الصحيح من أقوال أهل السنة، فالأحاديث ظاهرة في أن المرور على الصراط مختص بالمؤمنين، ومن أصحها حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين واللفظ لمسلم، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم فيمر المؤمنون، فالحديث قاطع بأن المرور مختص بالمؤمنين فقط، وأما الكفار فإنهم يصرفون من العرض الأول، فإن الله عز وجل يتجلى للخلق ثم بعد ذلك يراه الكفار والمنافقون والمؤمنون، ثم يؤمر بأن يتبع كل من كان يعبد غير الله معبوده، فيتبع من كان يعبد الأصنام الأصنام، ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيت، فيسقطون بهم في نار جهنم، ويبقى المؤمنون والمنافقون، فيأمرهم الله عز وجل بالسجود فيسجد المؤمنون، وتبقى ظهور المنافقين طبقا لا يستطيعون أن يسجدوا، ثم تلقى عليهم الظلمة، فيجعل الله للمؤمنين أنوارا يهتدون بها إلى الصراط فيمرون عليه، وأما المنافقون فإنهم لا يهتدون إلى الصراط ويلقون في نار جهنم ساقطين فيها، فلا يمر على الصراط إلا أهل الإيمان، والذين تخطفهم كلاليب جهنم هم عصاة الموحدين الذين يستحقون دخول النار فيدخلونها ثم يخرجون منها من بعد. ويمر المؤمنون على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفارس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل أي الإبل الرواحل التي تتخذ للركوب، فمن مر على الصراط دخل الجنة ولم يسبق دخوله عذاب في النار، ومن خطفته كلاليب جهنم فإنه يدخل النار ثم يخرج منها ويدخل الجنة. والكلاليب جمع كلاب وكلوب، وهو حديدة معوجة الرأس ذات شعب، حديدة معوجة الرأس ذات شعب يعني أجزاء متفرقة في رأسها، وهي من الآلات المعروفة عند أهل هذه البلاد. ثم يوقف الذين عبروا الصراط على قنطرة بين الجنة والنار، ويقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، وأول من يستفتح الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ثلاث شفاعات. الشفاعة الأولى شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف أن يقضى بينهم، وهي الشفاعة العظمى. والثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها، وهاتان الشفاعتان خاصتان به. والشفاعة الثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم في من استحق النار، وهذه الشفاعة لا تختص به صلى الله عليه وسلم، بل هي له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم من الشفعاء، وهي تتناول كما ذكر المصنف من استحق النار ألا يدخلها، ومن دخلها ألا يخرج منها، فهي واقعة لطائفتين. والصحيح أن هذا النوع مختص بمن دخل النار أن يخرج منها، وأما الشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها فالتحقيق عدم ثبوتها لخلو القول بها من دليل صحيح صريح اختاره العلامة ابن القيم باسطا أدلته خلافا لشيخه أبي العباس بن تيمية، فتصير الشفاعة الثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم هو ومن كان من الشفعاء لمن دخل النار أن يخرج منها، ولا نقول لمن استحق النار، لأنه يشمل من دخلها ليخرج منها ومن وقف دونها ليدخلها، والأحاديث إنما تدل على الأول دون الثاني. ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة أحد من خلقه بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل يعني زيادة عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله للجنة أقواما يدخلهم الجنة، وأحوال الدار الآخرة فوق هذا القدر، لكن هذه مهماتها وتفاصيلها مذكورة في القرآن والسنة لمن التمسها، فمن أراد أن يتحقق أحوالها فليقبل على الآيات القرآنيات والأحاديث الصحاح المروية عن الثقات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين، فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق، فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فقال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه وتعالى يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، فإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا، فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك. فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، ومنكره اليوم قليل. وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات ولا في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في السماوات ولا في الأرض إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. وللعباد قدرة على أعمالهم، ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: كما قال لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة الركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر، وأنه يأتي على درجتين: الأولى الدرجة السابقة لوقوع المقدر، وتتضمن علم الله بالمقادير وكتابته لها، والثانية الدرجة المصاحبة لوقوع المقدر،
وتتضمن مشيئة الله للمقادير وخلقه لها. ومراتب القدر أربع هي العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وهي منتظمة في هاتين الدرجتين اللتين ذكرتا. وحقيقة القدر شرعا علم الله بالكائنات وكتابتها ومشيئته وخلقه لها، علم الله بالكائنات وكتابتها ومشيئته وخلقه لها. وقولنا الكائنات أي الوقائع والحوادث، وهذا الحد جامع لمراتب القدر بدرجتيه السابقتين. ومما يندرج في هذا الباب الإيمان بأن الله جعل للعبد مشيئة وقدرة، لكنها تابعة لمشيئة الله وقدرته غير مستقلة عنها. والدرجة الأولى من درجتي القدر قد كان ينكرها غلاة القدرية قديما ومنكروها اليوم قليل، بل في زماننا هم معدومون. أما الدرجة الثانية فينكرها عامة القدرية الذين يزعمون أن العبد يخلق فعله فيقدره ويشاؤه ولا يعلمه الله إلا بعد وقوعه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ويغلو فيها قوم من المثبتة، أي مثبتة القدر، وهم الجبرية، حتى سلبوا العبد قدرته ومشيئته وجعلوه مجبورا على أفعاله لا قدرة له على شيء منها، وعطلوا عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها، فجعلوا العبد بمنزلة الآلة في يد محركها، فما يجري عليه من الأفعال من الله عز وجل تقديرا خال من الحكمة والمصلحة عند هؤلاء. ونشأ من هذا الأصل الفاسد كثير من المسائل المذكورة في علم أصول الفقه خاصة، وبه تعلم تأثر العلوم بعضها ببعض، وأنه لا يوجد في العلوم الإسلامية علم مجتزأ مقطوع عن لذاته لا صلة له بها، بل العلوم بعضها موصول ببعض ومبني عليه، سواء كان البناء صحيحا أو فاسدا. قال الزبيدي في ألفية السند: فإن أنواع العلوم تختلط وبعضها بشرط بعض مرتبط. فمن أمعن في فهم عقائد أهل السنة والجماعة تبين له الخطأ في جملة من مسائل العلوم في أبواب علوم الآلة كالأصول والمصطلح والنحو، لفساد أصول نشأت من عقائد المخالفين ثم سرت في العلوم الآلية وكرع منها من كرع وشربها حتى صارت مشهورة في علوم الآلة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن أصول الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة، ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم.
الإيمان في الشرع له معنيان، أحدهما عام وهو الدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، وحقيقته التصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. التصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة، وهذا المعنى هو المقصود إذا قلنا الإيمان بالإسلام والإحسان. والإيمان بمعناه العام منقسم على القلب واللسان والجوارح، ولذلك يشار بقول أهل السنة الإيمان قول وعمل، فالقول قول القلب واللسان، والعمل عمل القلب واللسان والجوارح. وقول القلب اعتقاده بالتصديق والإقرار والمعرفة، اعتقاده بالتصديق والإقرار والمعرفة، وعمل القلب حركاته فيما يريده الله من محبوباته ومراضيه، حركاته فيما يريده الله من محبوباته ومراضيه. وقول اللسان نطقه بالشهادتين، وعمل اللسان إيش؟ عمل اللسان مو القلب، عمل اللسان نقول إيش؟ الذكر. هذا الموضوع ترى من مشكلات الواسطية، عمل اللسان، لأن بعض الشراح قال المعروف قول اللسان وليس هناك عمل، قال لأن النطق بالشهادتين هو قول وغيره يكون قولا، مثل يقول أخي يقول ذكر يقول هذا قول، لكن الصحيح أن اللسان قولا وعملا، فأما قوله فنطقه بالشهادتين، وأما عمله فما لا يؤدى إلا به، فما لا يؤدى إلا به كتلاوة القرآن وسائر الأذكار. ذكر هذا المعنى أبو العباس بن تيمية الحفيد والعلامة حافظ الحكم رحمهم الله، وهو المحقق المنصور بالدليل. وعمل الجوارح الفعل والترك الواقع بهما، الفعل والترك الواقع بهما. والإيمان يزيد وينقص، وزيادته بالطاعة ونقصانه بالمعصية، ومن فعل كبيرة فهو فاسق، ليس بمؤمن كامل الإيمان ولا بكافر، بل هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق فيقال مؤمن، ولا يسلب مطلق الاسم فيقال كافر، بل يكون مؤمنا بما عنده من الإيمان فاسقا بما أصاب من كبيرة. والأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي لا تزول ولا تنتفي، لا كما تزعمه الخوارج الذين يكفرون بفعل الكبيرة ويحكمون بخلود صاحبها في النار، ولا كما تزعمه المعتزلة الذين يسلبون الفاسق اسم الإيمان ويخرجونه من الإيمان بالكلية ويجعلونه في منزلة بين المنزلتين ويحكمون عليه في الآخرة بالتخليد في النار. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وكثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة، ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي كما دلت عليه الآثار، وكما أجمعت الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا، أو ربعوا بعلي وقدم قوم علي وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها مسألة الخلافة، وكذلك يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله. ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي. وقد قال أيضا للعباس عمه: وقد شكى إليه بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال: إن الله اصطفى إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون: إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، وعامة الصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون. وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم إن صدر ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. ثم إذا كان قد صدر عن أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحو أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وعدل وبصيرة وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى.
من أصول أهل السنة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ممتثلين ما أمرهم الله به، فيقبلون ما في الكتاب والسنة من فضائل الصحابة ومراتبهم، ويفضلون من أنفق قبل الفتح وهو الصلح الحديبية على من أنفق من بعد وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بفضيلة أهل بدر وأن الله قال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، متفق عليه من حديث علي، وأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة وهم أهل بيعة الرضوان عام الحديبية، ويشهدون بالجنة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم كالعشرة المبشرين بها وكقيس بن شماس ثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتقدون أن ترتيب الخلفاء في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم. وفي المفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنهما خلاف استقر على تقديم عثمان على علي، وإن كانت هذه المسألة وهي المفاضلة بين عثمان وعلي ليست من المسائل التي أضلل فيها المخالف عند جمهور أهل السنة، بخلاف مسألة الخلافة فإن المخالف بها يضلل لانعقاد الإجماع على الخلافة أنها مرتبة على هذا الترتيب. أما الفضل ففيه خلاف قديم، وإن كان استقر أهل السنة على تقديم عثمان على علي في الفضل، ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم، وأهل بيته هم في أصح الأقوال الذين حرمت عليهم الصدقة، وهم بنو هاشم وأزواجه صلى الله عليه وسلم، ولأجل ما كان للأزواج من مقام خاص عند النبي صلى الله عليه وسلم أفردهم المصنف فقال ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين إلى آخر ما ذكر، ويتبرؤون من طريقة الروافض والنواصب. وما شجر بين الصحابة من الاختلاف وما جرى بينهم من فتنة فإن أهل السنة والجماعة يمسكون عنه ولا يسعون في بثه وإشاعته، ويقولون إن الآثار المروية في مساوي الصحابة رضي الله عنهم ثلاثة أقسام: القسم الأول ما هو كذب في نفسه فلا يثبت البتة، والقسم الثاني ما زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والقسم الثالث صحيح عنهم وأكثره يروى في كتب السنن والآثار لا كتب التواريخ والأخبار، وهم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، فهم بين أجر وأجرين. ولا يعتقد أهل السنة أن أحد من الصحابة معصوم من الذنوب، بل لهم ذنوب جرت منهم وتجوز عليهم في الجملة. ولا يعتقد أهل السنة والجماعة أن أحد من الصحابة معصوم من الذنوب، بل هي تجري عليهم وتصدر منهم، لكن لهم من موجبات المغفرة ما ليس لغيرهم. وإذا صدر عن أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات ماحية أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أولى الناس بشفاعته، أو ابتلي في الدنيا ببلاء كفر به عنه. وإذا كان هذا في الذنوب المحققة المجزوم بها، فكيف يكون الحال في الأمور التي هم فيها مجتهدون؟ ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم هو قليل ونزر يسير في جناب ما لهم من الفضائل والمحاسن رضي الله عنهم. ومن نظر في أخبارهم واطلع على سيرهم علم مقدار ما كان لهم من الفضل، وأنه لم يأتي بعد الأنبياء والمرسلين أحد من بني آدم أفضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة.
من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء، والكرامات جمع كرامة، وهي الأمر الخارق للعادة الذي يظهره الله على يد ولي من أوليائه إكراما له. والمراد بالعادة عادة أهل زمانه لا باعتبار الخلق جميعا، وهذا الحد هو المشهور لدى المصنفين في هذا الباب، وهو مبني على كلام المعتزلة في الخوارق وما نشأ عنه من القول في المعجزة والسحر. ولفظ الكرامة لفظ اصطلاحي لم يرد في الكتاب ولا في السنة، والتحقيق أن الموافق للوضع الشرعي واللغوي لهذا المعنى أن يقال في حدها هي آية عظيمة تدل على صلاح العبد، هي آية عظيمة تدل على صلاح العبد ولا تقترن بدعوى النبوة، هي آية عظيمة تدل على صلاح العبد ولا تقترن بدعوى النبوة. والأولياء جمع ولي، وهو شرعا كل مؤمن تقي. وإلى هذا أشار ابن أبي العز فأحسن في شرح الطحاوية إذ قال: الولي من والى الله بموافقة محبوباته والتقرب إليه بمرضاته. أما الولي في اصطلاح علماء العقيدة فهو كل مؤمن تقي غير نبي، فلا بد عندهم من زيادة غير نبي ليوافق تصرفهم في هذا الباب، لأنهم يخصون اسم الأولياء بمن كان غير الأنبياء. وأما في الخطاب الشرعي فإن اسم الولي يقع على النبي وغيره. حمك الله. وكرامات الأولياء نوعان أشار إليهما المصنف: الأول كرامة تتعلق بأنواع العلوم والمكاشفات، كرامة تتعلق بأنواع العلوم والمكاشفات، والثاني كرامة تتعلق بأنواع القدرة والتأثيرات. وأهل السنة يثبتون للأولياء الكرامات وينزهونهم عما يدعى زورا من الخرافات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم من طريق أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فيؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس، من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة.
ذكر المصنف في هذه الجملة طريق أهل السنة الكلي في أخذ دينهم، طريق أهل السنة الكلي في أخذ دينهم، وأن من طريقتهم اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتباع سبيل السلف السابقين من المهاجرين والأنصار، والتمسك بالسنة النبوية وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، ومجانبة محدثات الأمور، لأن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وهم يعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فسموا أهل الكتاب والسنة لأخذهم بهذين الأصلين، وسموا أهل الجماعة لأنهم مجتمعون عليها بخلاف غيرهم ممن فرقها فصار من أهل الفرقة، وهم يزنون بالقرآن والسنة والإجماع جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. والسلف الصالح المرادون هنا هم الصحابة والتابعون وتابعوهم، وليس مراد المصنف رحمه الله نفي إمكان وقوع الإجماع بعدهم، ولكن المقصود تعذر العلم به غالبا ومشقة ذلك، لأنه لا يمكن ضبطه إلا بعسر، أما الذي يمكن ضبطه فهو ما كان عليه السلف. ومن المسالك العصرية في نصرة الأقوال الردية دعوى قصر الإجماع على الضروريات ومنع وقوعها في غيره. وحقيقة هذه المقالة إبطال الإجماع، والإجماع ثابت، وإنما أنكره المعتزلة وأضرابهم. نعم، الإجماع الذي يمكن ضبطه بيسر هو الإجماع المنقول في العهد الأول، وما بعده فيمكن وجود الإجماع فيه، لكن نقله فيه عسر ومشقة. وليس مقصود من تكلم بمثل كلام أبي العباس من القدامى كأحمد وغيره إبطال وجود الإجماع بعد الرعيل الأول من الصحابة والتابعين واتباع التابعين، بل الإنباه إلى مشقة ذلك.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسار، ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها.
من طريقة أهل السنة وأخلاقهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة، أي بحسب الأمر الديني لا بحسب الهوى والرأي، ويرون إقامة الشعائر الظاهرة كالحج والجهاد والجمع والأعياد مع أمرائهم الأبرار منهم والفجار، فيشاركونهم في الخير ويفارقونهم في الشر، ويحفظون الأخوة الإيمانية، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، وينهون عن مساوئ الأخلاق كالفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. والاستطالة على الخلق هي الترفع عليهم واحتقارهم والوقيعة فيهم، فإن كان المستطيل استطال بحق فقد افتخر، وإن كان استطال بغير حق فقد بغى، وكلاهما خلق مذموم.
ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله.